بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أشار أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في مواضع عديدة من الأبحاث الماضية إلى أن الخمس في غنائم الحرب لم يثبت كونه بعنوان غنيمة الحرب بالعنوان الخاص لغنيمة الحرب، وذلك لأن الآية الكريمة قد فسرت في صحيحة علي بن مهزيار بإرادة مطلق الفوائد، والأدلة الأخرى لوجوب الخمس في غنائم الحرب ما كان بلسان أن الخمس في خمسة أشياء: المعدن والكذا والغوص والكذا والغنائم، وواحد من عند الغنائم. هذه الروايات يقول ضعيفة السند، والروايات الأخرى مثلا الروايات التي وردت في كيفية تقسيم الغنائم هم ليست في سند بيان أن هذا الخمس هل هو بالعنوان الخاص أو لكون غنائم الحرب مصداقا من مصاديق مطلق الفائدة. إذن لم يجد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه دليلا على كون الخمس في غنائم الحرب إنما هو بعنوان خاص وهو عنوان غنائم الحرب. فجعل الخمس في غنائم الحرب من باب وجوب الخمس في مطلق الفوائد، وحينئذ قال بأنه لا يمكن رفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة بالطريقة التي أو بالقرينة التي نرفع بها اليد عن ذلك، عن هذا القيد في العناوين الخاصة، لأن هذا ليس من العناوين الخاصة عنده، فلا يمكن التمسك بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية. وأما التمسك بالقرينة الأخرى لرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة، وهي قرينة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي كل مورد أمكن التمسك بهذه القرينة الثانية نقبل برفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة، وفي كل مورد لم يمكن التمسك بسيرة النبي فنبقى على قيد ما بعد المؤونة. ولكننا حاولنا جمع القرائن على أن الخمس في الغنائم إنما هو بالعنوان الخاص لغنائم الحرب، حاله حال العناوين الخاصة الأخرى. جمعنا عدة قرائن على هذا الأمر، عدة قرائن على كون الخمس في غنائم الحرب ليس من باب كون غنائم الحرب من مصداقا من مصاديق مطلق الفائدة، بل هذا الخمس يكون بالعنوان الخاص لغنائم الحرب. وأهم شيء الذي بحثناه هو القرينة الرابعة. احنا بالبداية قلنا ان القرينة الاولى اهم القرائن، لكن الان اجد بان القرينة الرابعة اصبحت هي اهم القرائن، وذلك لان هذه القرينة الرابعة وحدها تكفي. وذلك لما قلنا بالأمس من أن تفسير الآية الكريمة بصحيحة علي بن مهزيار قابل للخدش. أستاذنا الشهيد كان يقول بأن الآية الكريمة وإن كان ظاهرها الأولي لولا تفسيرها بصحيحة علي بن مهزيار ظاهرها كون الخمس يتعلق بعنوان الغنيمة الحرب، ظاهر الآية غنيمة الحرب، إن كان كذلك فهو بالعنوان الخاص، ظاهر الآية أن هذا عنوان خاص يستوجب وجوب الخمس لا لأجل مطلق الفائدة بل عنوان خاص، ظاهر الآية ظاهر الأولي هكذا. ولكن فسرت الآية الكريمة بصحيحة علي بن مهزيار، فهم أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من صحيحة علي بن مهزيار أن المراد بالآية الكريمة بكلمة غنمتم من شيء، المراد ما استفدتم من شيء فمطلق الفائدة. وحينئذ ناقش في الأدلة الأخرى أيضا وانتهى إلى ما انتهى إليه من أن خمس غنائم الحرب ليس بالعنوان الخاص بل بعنوان مطلق الفائدة. ولكن بالأمس ناقشنا دلالة صحيحة علي بن مهزيار، دلالة هذه الصحيحة على تفسير الآية، لأن في صحيحة علي بن مهزيار التعبير بالغنائم والفوائد بواو العطف، ثم يستشهد يجيب الآية الكريمة يستشهد بآية الخمس. ففهم أستاذنا الشهيد إما على أساس تفسير الواو بالعطف التفسيري بأن يقال بأنه مراد بالفوائد الغنائم والفوائد تفسير أن الغنائم هي الفوائد، وإما على أساس كون استشهاد الإمام بآية الخمس يكون استشهادا بشأن كلا الأمرين، هم بشأن الغنائم هم بشأن الفوائد. فإذا فالمراد بالآية الكريمة يشمل الغنائم والفوائد معا، في حين أن كلا الأمرين قابل للخدش. الواو ما معلوم يكون عطف تفسيري، قد يكون عطف إضافة شيء إلى شيء بشكل طبيعي، والأصل المغايرة. وأما أما استشهاده بالآية الكريمة فما معلوم أن يكون هذا الاستشهاد بالآية الكريمة بشأن كلا الأمرين، يكفي لذكر الآية أن تكون الآية شاهدا على أحد الأمرين، مو ضروري يكون استشهاد في كلا الأمرين. إذن فلا يمكن أن نجعل الآية الرواية الصحيحة صحيحة علي بن مهزيار مفسرة للآية الكريمة بإرادة مطلق الفائدة، بل يكفي الإجمال لو قلنا بأن دلالة صحيحة علي بن مهزيار مجملة، لا يعرف أنها هل هي بصدد تفسير الآية بمعنى مطلق الفائدة أو هي بصدد بيان أن الحكم الشرعي لوجوب الخمس لا يختص بما جاء في الآية، بل هناك مطلق الفائدة أيضا يجب فيها الخمس. الإمام هو يضيف على ما جاء في الآية، يضيف حكما آخر وهو وجوب الخمس أيضا في مطلق الفائدة، بما أن الآية بما أن الإمام هو مصدر من مصادر التشريع، هو مصدر من مصادر بيان التشريع الإلهي على أقل تقدير، إن لم نقل بأنه هو فوض إليه التشريع، فلا ولا أقل أنه هو مصدر من المصادر الأولية لبيان التشريع الإلهي، كما أن القرآن يبين لنا التشريع الإلهي، سنة النبي وأهل البيت أيضا تبين لنا التشريع الإلهي. فإذا الإمام لعله في مقام بيان حكم جديد إلى جنب الحكم المستفاد من الآية، متفسير الآية، فهذان احتمالان في صحيحة علي بن مهزيار. إن قلنا بتساوي هذين الاحتمالين فتصبح صحيحة علي بن مهزيار مجملة، هذا الإجمال يكفي لعدم ثبوت قرينة أو مفسر للآية الكريمة، فلا يمكن رفع اليد ما دام أن هذه الصحيحة صارت مجملة، لا يمكن أن نرفع اليد عن الظهور الأول للآية الكريمة. أليس الظهور الأول للآية الكريمة أنها تقصد غنائم الحرب؟ إن كان الظهور الأول للآية الكريمة أنها تقصد غنيمة الحرب فلا يجوز رفع اليد عن هذا الظهور بدليل مجمل، فلا بد وأن نبقى نتمسك بظهور الآية الكريمة في إرادة غنائم الحرب. إذن فيثبت بذلك أن الخمس في غنائم الحرب يكون بعنوان غنائم الحرب، وإن ثبت الخمس أيضا في مطلق الفائدة بحسب الروايات. الآن بودي أن نشير إلى الموارد السابقة التي تمسك فيها أستاذنا الشهيد بكون الغنيمة في الآية الكريمة لا يقصد بها عنوان الخاص، وإنما فسرت الآية في صحيحة علي بن مهزيار بمطلق الفائدة. فما رتب أستاذنا الشهيد سابقاً على هذه الفكرة لابد وأن نجدد النظر، وهي عدة مواضع. في عدة مواضع أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه رتب أثر على رأيه هذا، نذكر عددا من هذه المواضع التي أستاذنا الشهير رتب أثر على رأيه هذا. أولا في بحث شمول أو عدم شمول الخمس للغنائم غير المنقولة، هذا من جملة الأبحاث التي بحثناه مفصلا، كالأراضي الخراجية البساتين التي أخذت عنوة من الكفار وأصبحت غنائم، هذه غنائم حرب، ولكنها غنائم حرب من الأموال غير المنقولة، وقع الكلام في أنها هل يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس. هناك قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لا يمكن إثبات وجوب الخمس في الأراضي غير المنقولة والبساتين وأمثال ذلك، لا يمكن إثبات وجوب الخمس فيها، وذلك طبعا بالرغم من أن العروة صاحب العروة عمم وجوب الخمس على المنقول وغير المنقول، كان هذا أحد التعميمين، كان عنده تعميمين، هذا أحد التعميمين، التعميم الثاني كان هذا، ولعله هو المشهور بين الأصحاب أنه يجب الخمس حتى في غير المنقولة. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه خالف رأي الماتن، رأي صاحب القروة، وذلك ببيان أنه قال بأنه الآية الكريمة تقول بأنه ما غنمتم من شيء يعني مطلق الفوائد بصحيحة علي بن مهزيار، وإذا كان مطلق الفوائد إذن فالفوائد الشخصية يقصد بها الفوائد الشخصية مو الفوائد عامة التي هي مثل الأنفال والفيء. فإذا كانت غنيمة الحرب بالعنوان الخاص لغنيمة الحرب لا بما هي فوائد مطلق الفوائد بل بالعنوان الخاص لغنيمة الحرب، سواء كانت هذه الأراضي للمقاتلين أو كانت من الفيء والأنفال يتعلق بالخمس، لأنه بعنوان الغنائم وهذا غنائم وهذه غنائم، هذه الأراضي ما دام أخذت بالحرب فهي غنائم يجب فيها الخمس. حتى إذا كان باقي الأخماس ليست فوائد شخصية لا توزع على المقاتلين وإنما للأموال للمصالح العامة تصرف يصرفها الإمام للمصالح العامة للمسلمين، ولكن ما دام هي غنائم فهي مشمولة لآية الخمس فيما إذا فسرنا آية الخمس بخصوص الغنائم. أما إذا فسرنا آية الخمس لا بخصوص الغنائم كما ادعاه أستاذنا الشهيد بسبب تفسير علي بن مهزيار صحيحة علي بن مهزيار، فقلنا بأن المراد من الآية الكريمة مطلق الفوائد، فمطلق الفوائد تنصرف إلى الفوائد الشخصية، الفوائد الشخصية هي التي تخمس مو الفوائد التي تكون لعامة المسلمين. فإذا بناء على حمل الآية على هذا المعنى، من ناحية أخرى نحن قد ثبت في الروايات الأخرى في الأدلة الأخرى بأن الأراضي المأخوذة عنوة لا تقسم على المقاتلين بل تعطى للإمام، إذن فما رح يثبت الخمس بل كلها يكون من باب الأنفال أو الفيء. بينما نحن ما توصلنا إليه نحن من أن الآية الكريمة لم يثبت تفسيرها بصحيحة علي بن مهزيار، فنبقى نتمسك بظاهر الآية الكريمة من أن الخمس يتعلق بعنوان غنيمة الحرب، سواء كانت هذه الغنيمة للمقاتلين أو لعامة المسلمين. إن بناء على هذا لا بد وأن نقول بأن الخمس يتعلق بغير المنقولة، يعني لا بد وأن نقبل رأي الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، بالرغم من أن الأراضي والبساتين المأخوذة عن متان لا تقسم على المقاتلين، ولكن خمسة يكون بعنوان الخمس، وباقي الأخماس الأربعة يكون بعنوان عامة المسلمين، هم أيضا يعطى للإمام. هذا هو الموضوع الأول الذي تمسك فيه أستاذنا، رتب أثر أستاذنا الشهيد على نظريته هذه، والآن تغيرت النتيجة. الموضوع الثاني الذي تمسك فيه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه برأيه هذا في بحث كون خمس الغنائم في خصوص السلب، هل هو قبل المؤونة أو بعد المؤونة، وانتهى إلى كونه بعد المؤونة في السلب، يعني في الغنائم التي تحصل بسلب العدو ما لما معه في حال القتال من سيف ومن أموال الموجودة في جيبه مثلا أو ملابسه مثلا، عندما بعض المقاتلين من المسلمين يسلب المقاتل أحد مقاتلي العدو، هذا قسم من الغنائم. لعل المشهور في هذا القسم من الغنائم أنها لا تقسم بين المقاتلين، بل كل من حصل عليه فهو له، كل من سلب أحد الأعداء واحدا من الأعداء فهذا السلب يكون للسالب ولا يدخل ضمن التقسيم. بناء على هذا الرأي وقع الكلام في أنه هل يخمس أو لا يخمس. أما بناء على الرأي الآخر القائل بأن السلب حال وحال باقي الغنائم تقسم على عامة المقاتلين، تقسم على المقاتلين، وهذا لا شك أنه يخمس ثم يقسم على المقاتلين، هذا واضح. إنما الكلام على الرأي القائل بأن السلب ليس يقسم، لا يقسم على المقاتلين، وإنما السلب يكون للسالب خاصة. بناء على هذا الرأي وقع الكلام في أنه يخمسه أو لا يخمسه. فأستاذنا الشهيد هنا توصل إلى نتيجة أنه نعم يخمسه، ولكن حال وحال أرباح المكاسب ما زاد على المؤونة يخمسه، يخمسه بعد المؤونة. كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ ببيان أن بل أن الغنيمة لم يثبت خمسها بعنوان كونها غنيمة، وإنما بعنوان الفوائد، مطلق الفوائد، ومطلق الفوائد إنما يجب فيها الخمس بعد المؤونة. نعم لو كان يجب الخمس في الغنائم بعنوان الغنائم، بالعنوان الخاص للغنائم، فلا بد وأن نرفع اليد فيها عن قيد ما بعد المؤونة بالعنوان الخاص بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية. وأما إذا كان لا بالعنوان الخاص فنحتاج إلى قرينة أخرى لرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة، والقرينة الأخرى كانت عنده عبارة عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرة النبي لم تتعلق بالسلب، وإنما سيرة النبي كان للغنائم التي يقسمها على المقاتلين، يأخذ خمسها ويقسم الباقي على المقاتلين. أما السلب ماذا كان يصنع به؟ هل كان يطالبه بالخمس؟ ما كان يطالبه بالخمس ما ندري. هاي السيرة لم يثبت بسيرة النبي أنه كان يخمس حتى السلب. إذن لم يبقى عنده قرينة على رفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة، لا قرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية، لأنه لم يثبت عنده عن عنوان الغنائم من العناوين الخاصة، ولا القرينة الثانية قرينة سيرة النبي، لأن هذا ما مشمول لسيرة النبي. بالتالي انتهى إلى من؟ انتهى إلى القول بأنه إذن يجب فيها الخمس بعد المؤونة. ولكن الآن بما أننا انتهينا إلى القول بأن الغنيمة غنائم الحرب بوصفها غنائم حرب بالعنوان الخاص يجب فيها الخمس، إذن نرجع ونقول بأنه على أساس صون العنوان الخاص عن اللغوية يمكن رفع اليد عن القيد عن قيده ما بعد المؤونة، فيثبت الخمس قبل المؤونة حتى في السلب. هذا الموضع الثاني الذي كان قد تمسك فيه أستاذنا الشهيد برأيه والآن تغير. الموضع الثالث الذي تمسك فيه أيضا أستاذنا الشهيد برأيه هذا في بحث تعلق الخمس أو عدم تعلقه بالغنائم المأخوذة في حرب لم يأذن بها الإمام. أكو بحثان بحثناهما، وإن كان لم نفرز يعني بحثنا كلا البحثين لعله أحدهما في ضمن البحث الآخر، ولكن بحثناهما معا. من ناحية هل يتعلق الخمس أو لا يتعلق الخمس بغنائم الحرب التي لم يأذن، لم يقع بإذن من الإمام. البحث الآخر أنه لو أخذ الخمس، لو بنينا على أخذ الخمس، فهل هو قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ في كلا البحثين أستاذنا الشهيد تمسك برأيه هذا، تمسك بالرأي القائل بأن الغنيمة ليس الخمس الغنيمة ليس بالعنوان الخاص. أما في أصل يعني هذا يصير الموضع الثالث والرابع، يصير موضعين من المواضع التي بل تمسك فيها أستاذنا الشهيد برأيه هذا. فمن ناحية أصل تعلق الخمس، في أصل تعلق الخمس قال رضوان الله تعالى عليه بأنه يكون التمسك بالآية الشريفة تمسكا بالعام في شفة المساقية، فلا يمكن إثبات الخمس بالآية الكريمة. ليش؟ لأن الآية الكريمة بعد تفسيرها بصحيحة علي بن مهزيار راح يصبح مدلول الآية أنه يجب الخمس في مطلق الفائدة، ومطلق الفائدة ينصرف إلى الفوائد الشخصية. إذا كان بالعنوان الخاص فسواء كان من الفوائد الشخصية أو من الفوائد العامة، ذاك العنوان الخاص صادق إذن يجري عليه الخمس. ولكن ما دام ليس بالعنوان الخاص عنده عند أستاذنا الشهيد، لأن الآية فسرت عنده بصحيحة علي بن مهزيار، إذن المراد الفوائد العامة، والفوائد العامة يعني مطلق الفوائد إنما يتعلق بها الخمس إذا كانت فوائد شخصية مو فوائد لعامة المسلمين. وهنا من الذي هذه من الفوائد الشخصية أو لا؟ الغنائم التي تؤخذ في حرب لم يأذن بها المعصوم، من ذي هل هي؟ لا بد من تقسيمها على المقاتلين، أو هي لا بد وأن يعطى كلها للإمام. فإذا من ذي أن هذه من الفوائد الشخصية أو ليست من الفوائد الشخصية؟ والآية إنما تنصرف إلى الفوائد الشخصية بعد تفسيرها بصحيحة علي بن مهزيار، إنما تنصرف إلى الفوائد الشخصية. وبما أننا من ذي هذه من الفوائد الشخصية أو لا، إذن فالتمسك بالآية يصير شنو؟ تمسك بالعام في شبهة المصداقية. بينما نحن قد أثبتنا بأن الآية لم يثبت تفسيرها بصحيحة علي بن مهزيار، فنبقى نتمسك بظهور الآية في كون الغنيمة بعنوان كونها غنيمة حرب يتعلق الخمس، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من الفوائد الخاصة عفوا الشخصية أو من الفوائد غير الشخصية. فإذا لا بد من القول بتعلق الخمس، بل تعلق الخمس بهذه الغنائم سواء كانت شخصية توزع على المقاتلين أو كانت عامة تعطى كلها للإمام على كلا التقديرين، ما دام هي غنائم لا بد من تخميسها. وأما مسألة أن هذا التخميس هل هو قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فهنا أيضا قال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأننا إنما انتهينا إلى وجوب التخميس في الغنائم الحرب التي ليست بإذن الإمام، إنما انتهينا إلى ذلك بعنوان مطلق الفائدة. وفي مطلق الفائدة يجري شنو؟ يجري قيد ما بعد المؤونة. ونحن نقول بأنه هذا لا من باب مطلق الفائدة بل من باب العنوان الخاص، وما دام من باب العنوان الخاص يمكن أن نتمسك بقرينة صون العنوان الخاص عن اللهوية برفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة. هذه أربعة مواضع تمسك فيها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه برأيه في أن الغنائم الحرب لم يثبت كونها بعنوان غنائم الحرب، بل هي مصداق من مصاديق مطلق الفائدة. في هذه أربع مواضع تمسك أستاذنا الشهيد بهذا الرأي، والآن لا بد وأن نغير النتائج. هناك موضع خامس مو كلش اتضح عندي، لا بد من التفكير فيه أكثر، ما أعرف إذا كان ضروري حتى أفكر به أكثر، في بحث الناصبي، مال الناصبي. هم أيضا السيد مشير إلى مشربين، بتعبير مشربين، قال بأنه مشرب يقول بأن الآية خاصة بغنائم الحرب، وإن كان قد ثبت في أدلة أخرى أنه يجب الخمس في مطلق الفائدة، ولكن المراد بالآية خصوص غنائم الحرب. هذا مشرب، ولعله هو المشرب المشهور. والمشرب الثاني ما اتخذه أستاذنا الشهيد من القول بأنه بأن الآية قد فسرت في صحيحة علي بن مهزيار بمطلق الفائدة. هذان مشربان، وتكلم على أنه على هذا المشرب شنو، على هذا المشرب شنو، في بحث خمس أموال الناصبي. لكن هذا بحاجة إلى تأمل وتفكير أكثر. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.